وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المثال الرابع يعني للاستصحاب التعليقي: إذا كان لدينا حيوان حلال اللحم أكل الجيف فصار جلالا، فسوف نشك في بقاء الأحكام السابقة الثابتة له، والتي منها طهارته وقبوله للتذكية، أو جواز تذكيته أحسن، وجواز تذكيته وجواز أكله. والحكم الأول أي الطهارة تنجيزي، فبالإمكان استصحابه. فإن الطهارة فعلية وليست معلقة على شيء، وأما الحكم الثاني وهو جواز تذكيته فقد يتصور كونه تنجيزيا أيضا، بيد أنه تعليقي، لأن الجواز المشكوك ليس هو الجواز التكليفي، إذ كل حيوان يجوز بلا إشكال ذبحه إلى القبلة وبالسكين وإنما يشك في الجواز الوضعي، بمعنى حليته إن ذبح، وحيث إن الذبح ليس بمحقق قبل شنو الجلل، وإلا ليش لم يبق ويصير جلالا، لنشك في بقاء قبوله للتذكية. لا بس. ف فتكون الحلية غير فعلية. ويكون استصحابها استصحابا لحكم غير ثابت بالفعل، بل ثابت على تقدير شرط غير محقق. واما الحكم الثالث وهو جواز الاكل فقد يتصور انه شنو فعلي قبل الجلال، إلا أن بالإمكان دعوى كونه معلقا أيضا لأن الحيوان قبل ذبحه لا يجوز أكله على المشهور، فمن تمكن من ابتلاع خروف وهو حي، لا لا مو قطعة من خروف، هو الخروف كله ايه مذكطعنا مع الدميت او عصفور لا بس لا يجوز له ذلك لعدم كونه مذكى، وانما يحل اكله على تقدير ذبحه مع كامل الشروط. وحيث ان الذبح غير محقق فجواز الاكل لا يكون فعليا، واستصحابه يكون استصحابا لحكم تعليقي. أجل لو أنكرنا اعتبار التذكية في جواز الأكل وقلنا بأن التذكية معتبرة في جواز الأكل فيما إذا فرض أن الحيوان قد زهقت روحه فما زهقت روحه لا يجوز أكله إلا إذا كان زهاق الروح بالتذكير. وأما إذا كان حيا فلا تشمله الأدلة الدالة عليه من على اعتبار التذكير لأنها ناظرة إلى الحيوان الذي زهقت روحه، ومعه يتمسك للبراءة من حرمة الأكل قبل زهاق الروح، ويتمسك بأصل الحلية. إنه لو بنينا على هذا الرأي كما هو ليس ببعيد كان استصحاب جواز الأكل في حال الحياة شنو استصحابا لحكم منجز، المثال الخامس إذا فرض أن المرأة الحائض انقطع دمها ولم تغتسل بعد فسوف يشك في بقاء جواز وطئها في بلى حرمة عفوا اشتباسا في بقاء حرمة وطئها، وهكذا بقاء حرمة طلاقها. إلا أن يستصحب الحكم، لا إلا أحذف فيستصحب الحكم، إلا أن استصحاب الحكم الأول هو استصحاب حاب لحكم تنجيزي، فإن حرمة الوضع كانت ثابتة سابقا من دون قيدين، بينما استصحاب أبو حكم الثاني تعليقي لأن حرمة الطلاق في حق الحائض ليست تكليفية بحيث لو طلقها زوجها كان شنو عاصيا، بل هي حرمة وضعية بمعنى انه لو طلقها فلا تتمكن من الزواج، وبتعبير آخر فائدة الطلاق حلية الزواج، بثانٍ. على تقدير تحققه أي تحقق الطلاق، ونحن نشك في بقاء تلك لا في حلية على تقدير طلاقه، ونحن نشك في تلك الحلية أو بالأحرى نشك في حرمة زواجها بثانين على تقدير الطلاق، فيكون الاستصحاب استصحابا لحكم تعليقي. المثال السادس الأخير الشخص المحرم لا يجوز له أن يتزوج كما ولا يجوز له أن يتطيب بأقسام الطيب الخمسة التي دل النص على تحريمها، وهي الزعفران والورس، الورس والذي قريب من الزعفران، والمسك والعود والعنبر و قد وقع الكلام في جواز التطيب بغيرها، وعليه فلو شككنا بعد الإحرام في جواز التطيب بغيرها كان استصحاب الجواز استصحابا لحكم شنقول فعليا، فإن الجواز قبل الإحرام كان ثابتا تكليفا بنحو الفعلية، فيستصحب بقاؤه الفعلي. أما لو شككنا في جواز رجوعه في العدة إلى زوجته التي طلقها قبل الإحرام أو أثناء الإحرام طلقها، ما يأثر، فإن الطلاق أثناء الإحرام جائز، ما بيش الذي حرام الزواج مو الطلاق. كان استصحاب ذلك أي بقاء جواز الرجوع استصحابا تعليقيا. لأن الجواز المقصود ليس هو الجواز تكليفي، إذ لا إشكال في جواز أن يقول الزوج رجعت على مستوى الألفاظ، وإنما المقصود من الجواز هو الوضعي، أي حلية زوجته له على تقدير قوله رجعت. فالذي يراد استصحابه هو شنو؟ الحلية المشكوكة على تقدير الرجوع. وحيث ان الرجوع لم يتحقق سابقا، فحلية الزوجة التي قبل الإحرام قبل الإحرام هذا مقصود، فحلية الزوجة لا تكون قبل الإحرام فعلية، ليستصحب بقاء ذلك الوجود الفعلي. والخلاصة ياهو هذا ما ان مو على شيء يسموه بناء على انها زوجة حقيقة على المباني، ما ان شغل السهل تصوير المطلب الرين. والخلاصة ان الامثلة للاستصحاب التعليقي كثيرة، والمهم الالتفات الى ان بعض الاحكام قد يبدو اول النظر كونها تنجيزية فتستصحب، بينما هي في الواقع تعليقية ولا يجري استصحابها بناء على إنكار حجية الاستصحاب التعليقي. هذا وقد نقل الشيخ في الرسائل عن أستاذه السيد المجاهد، يعني سيد محمد المجاهد صاحب المناهج ووالده مناهج ووالده سيد مير علي صاحب الرياض، إنكار حجية الاستصحاب التعليقي. ب بينما اختار الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك تلميذه الآخذ في الكفاية الحجية. وقال بأن الحكم قبل تحقق شرطه وإن لم يكن مولانا يقولوا يا شنو فعليا ولكنه ليس عدما محضا ليقال أي شيء يستصحب بعد فرض عدم وجود شيء. وأصر على أن الأمر لا يدور بين الوجود الفعلي المحض وبين العدم المحض، بل هناك شق ثالث وهو الوجود شنو المعلق، وبكلمة أخرى وجود الشيء له نحوان: وجود فعلي ووجود معلق، والثاني قسم، قسم شنو؟ من الوجود، ولا يدخل في من؟ في العدم المحض ليمنع من استصحابه. وبذلك يكونان قد جرى وسحبا البحث إلى مسألة فلسفية ينبغي أن تبحث في الفلسفة، وهي أن الوجود هل يختص وينحصر بالوجود الفعلي أو هناك وجود ثاني وهو التعليقي؟ وعلى أي حال ادعيا جريان الاستصحاب التعليقي، وحينما انتهت النوبة إلى الميرزا النائيني أنكر حجيته وتبعه على ذلك أفراد مدرسته كالسيد الخوئي قدس سره، إلا أن المدرسة المعاصرة له أي مدرسة الشيخ العراقي. أصرت عليه من؟ على الجريان والحجية. هذا من حيث الأقوال في المسألة، وينبغي الالتفات إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.